Albayan Radio presents the following lesson live from Masjid al-Azhar, Birmingham.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن مع الدرس 11 في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. أيضا ما زلنا مع قوله تعالى، مع أول كلمات الوحي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، التي أوحاها الله وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمين جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أريد أن ألفت النظر أن هذه الكلمات في هذه الآيات التي نزلت فيها تأسيس، وهذا يجب أن تنتبهوا له. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها تأسيس لكل شيء، تأسيس أي أنها أساس لما بعدها، أنها أساس لما بعدها. إذا ثبت هذا الأساس عندنا وكان قويا راسخا، كان قويا راسخا متينا، فما بني عليه أيضا من الفروع يأتي قويا ثابتا راسخا. أما إذا كان هذا الأساس فيه خلل وفيه اعتلال وفيه مرض وفيه مشاكل وفيه ضعف، كل ما بني عليه أيضا يأخذ حكمه، فهذا يجب أن ننتبه له.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon his final messenger. As to proceed, Alhamdulillah, this is the 11th lesson, and we're commenting and explaining the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, which is mentioned in the Bukhari, which is to do with the beginning of revelation. And we're still on the first revelation that the Prophet, peace be upon him, heard, was to recite in the name of your Lord. And this should be a basis of everything we have in our life and every deed that we do. And if this base is firm and strong in structure, then everything that's founded on it will also be strong. But if this base was weak and not as firm and not as strong, then of course everything that's going to be founded on it also is going to be a bit wobbly.
وكنا بدأنا معكم في شرح أو وقفات مع قصة قارون، واستفدنا منها فوائد، وهذه بعض الفوائد من قصة قارون عندما خرج على قومه في زينته، وربطناها بمنهج اقرأ باسم ربك، بمعنى أن الناس انقسموا إلى قسمين في خروج قارون كما سيأتي بيانه، وهكذا الناس في كل أمام الأحداث، أمام الخبر، أمام ما يحصل معنا في هذه الحياة الدنيا، الناس تراها تنقسم إلى قسمين، هذا على جهة اليمين وهذا على جهة اليسار، الناس تنقسم هكذا، منهم من يقف هذا الموقف يكون على الحق أو يقارب الحق، ومنهم من يقف الموقف الآخر على الخطأ أو يقارب الخطأ، لا ثالث لهما. وهذا الذي يجب أن ننتبه له أو أن نستفيده من قصة قارون، وهذا ينطبق على كل القصص وعلى كل المواقف، على كل الأخبار وعلى كل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا، ترى الناس انقسموا إلى فريقين.
And my dear brothers and sisters, we discussed in detail the story of Qarun, and when he, subhanAllah, when he left and he met his people with all his pomp and pride, the people were split into two camps. One of the camps that they wished that they had what Qarun had and said how fortunate he is, and the other camp which has said, no, the virtue of your Lord is is far greater. And we can see this evident in every situation we come across or face. Every piece of news that we hear, people automatically become two camps. As you see, in politically, you're either on the right or either on the left. That's the way it is. So whenever, like we said, whenever there's something happens, occurs, or a piece of news, you'll always have two people going to different extremes or different sides.
فعندما خرج قارون ولم يستفد من النصائح والمواعظ ولا شك أنه في زمنه كان هناك ناصحون واعظون فرعون ألم ينصح فرعون أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون لماذا ليطلبوا وظيفة لا يروحوا عند الحاكم فرعون حتى إنه يوظفهم عنده في القصر الملكي أو في دائرة من دوائر الدولة وهذه رسالة إلى العلماء لا ينبغي للعلماء أن يدخلوا إلى قصور الحكام إلا آمرين بالمعروف وناهين على المنكر وناصحين ومبينين ومذكرين ما بيروحوا يمدوا إيدن عند الحكام ليس هذا من خلق العلماء لأن العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء الوريث الحقيقي للنبي هم من العلماء الأنبياء لم يورثوا مالا لا ذهبا ولا فضة لم يورثوا شيئا أبدا إلا العلم إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه دعوة الأنبياء وهكذا يجب أن يكون العلماء فذهب موسى وفرعون عليهما عفوا موسى وهارون عليهما السلام بأمر من الله لدعوة فرعون ونقطة على السطر فقارون ومن على شاكلته لا شك أنهم نصحوا ولكن لم يتعظ ولم ينتصح ولم يصغي إلى الناصحين وهكذا الناس مع الأسف كما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إنكم لا تحبون الناصحين والناس هكذا حتى اليوم حتى من ينتسب إلى أمة الإسلام لا يحبون الناصحين وهذه هي الإشكالية الكبرى إن لم نتعلم حقيقة منهج الأنبياء نحن سنبقى إلى الوراء لن نتقدم العاطفة الدينية لا تبني دولة ولن تبني مجدا ولن تبني قوة الالتزام بالدين عندما نلتزم بالدين بالإيمان بمقتضيات الإيمان بالعمل الصالح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ما بالدجل والكذب
My dear brothers and sisters, Qarun in his time, without a doubt, there was people there to remind him and admonish him. But unfortunately, he did not take heed. Similarly, Fir'aun, which is his employer, his head boss, if you want to say, he also had people come to remind him. Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa. Musa went into the courts of Fir'aun, my dear brothers and sisters, not to seek a position, not to seek a ministerial position or any other position. He went there for the sole purpose of calling Musa back to Allah subhanahu wa ta'ala. He was reminding him and admonishing him. But unfortunately, again, Fir'aun did not accept the reminder. So that's the only reason why you should see scholars going to government houses only to enjoy good and forbid evil and to remind. That's the only reason they should be there in the first place. Because they are the inheritors of the prophets. My dear brothers and sisters, the prophets and messengers did not leave any wealth as inheritance, but rather they left knowledge. So that makes the scholars the inheritors of the messengers and prophets. And similarly, these days that you'll see, you do give, subhanAllah, you do give advice and reminders to brothers, even if they are Muslim or non-Muslims alike. But unfortunately, a lot of people do not take heed also. And Like the Sheikh said, this religion would not get its glory back. It won't get its honor back through empty emotions. When you cry out or you exclaim from just emotions, but rather you'll only be when the people, the inheritance of this religion, actually start founding their deeds on their faith. Only through faith and the deeds which accompany the faith, that's the only way we can go back to the glory and to the honor which is subhanahu wa ta'ala is due to the people who follow this path.
أيها الإخوة أبو بكر رضي الله عنه بما سبق الصحابة لما صنف أنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين لكثرة صلاته أو صيامه كان يصلي كما يصلي الناس والناس كانوا يصلون مثله الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا الصحابة من الأولين السابقين إنما امتاز أبو بكر بخصوصية فاق بها أقرانه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين هذه الخصوصية التي امتاز بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحصل على هذا السبق وعلى هذه الأولية لفهمه لهذا الدين أضرب لكم مثلا يوم الحديبية تأثر الصحابة رضي الله عنهم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا أن يعني هذه المعاهدة فيها شيء من التنازلات ومنهم عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشاهد هنا عندما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له يعني شكى له همه شكى له ما يشعر به شكى له رأيه ماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه قال له كلمة واحدة إنه رسول الله انتهى الموضوع فعندما تشهد أن محمد رسول الله هذا ما معنى هذا الكلام توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا انتهى الموضوع إنه رسول الله معنى ذلك يا عمر إنه رسول الله يأتيه الوحي من الله إنه رسول الله من إنسان عادي عندما يتكلم بكلمة إنها من وحي السماء إنه رسول الله وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني أنت خليك وراء الكتاب والسنة لا تتقدم الكتاب والسنة وين الكتاب والسنة ما هو وراك حضرتك أنت تجاوزت الكتاب والسنة هذا هو الفهم الذي يجعل من الإنسان عبدا لله رب العالمين.
So my dear brothers and sisters, we have a great example in the example of Abu Bakr radiallahu anhu. May Allah be pleased with him. What gave Abu Bakr this premier position, this preference over every other companion, which gave him, subhanAllah, the honor of being the most best of men after the messengers? Was it because he prayed more? Or rather, did he fast more? No, he prayed just like the other companions did. He fasted just like the other, but his understanding of this religion and the mercy that he had in him gave him this premier position. If we took, for example, the incident in Hudaybiyah, they came to an agreement and the Prophet agreed to some of the terms of this agreement, which the companions thought that the Prophet ﷺ gave in to the demands of Quraysh. They were hard done by. And Umar radiallahu anhu wasallam couldn't contain himself, and he was telling Abu Bakr, how could we accept this? Abu Bakr said one word to him, he is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, which goes to show you that he is following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's trying to tell him, watch what you're saying, because he is a prophet, he's not an ordinary man. Whatever he does and says, it's a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Revelation. You've got nothing to do with this is none of your business. Stay out of it. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Do not go ahead. Do not try to trespass or take over and go ahead of yourself and go beyond the Quran and the Sunnah. Go beyond and make Quran and Sunnah behind you. No, always keep, know your place and stay always behind the Quran and Sunnah. And know your place, that this is revelation. These are boundaries, these are red lines that you do not cross.
نعود إلى قصة قارون. قوله تعالى فخرج على قومه في زينته, يعني استعراض. عندما يعترض إنسان على مثلا على حاكم, على جبار, على قوي, على غني, على غني, يعني نتكلم هنا إنسان بعيد عن الإيمان, لا أتكلم عن أهل الإيمان, لأن من أهل الإيمان منهم الملوك ورؤساء وأغنياء وإلى آخره. أتكلم أنا عن إنسان خارج دائرة الإيمان. فأمثال هؤلاء مرات, مثلا شوفوا أمريكا ضغطت على كوريا الشمالية, شو عمل, ماذا فعلت كوريا؟ استعراض عسكري, صواريخ وضرب, هذا بيسموه. فهكذا فعل قارون, اعترضوا عليه فخرج باستعراض في زينته وأبهته وعرشه وملكه. قل هذا الاستعراض, ولكن خرج إلى مقتله قارون, خرج إلى بدليل فخسفنا, قوله فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون عندما خرج أيضا يستعرض قوته العسكرية, خرج إلى مقتله فأغرقه الله عز وجل. فخروج الطواغيط حقيقة هو خروج إلى مقتلهم. خروج الطواغيط لمحاربة أهل الدين ومحاربة أهل التوحيد ولظلم الناس, إنما هو خروج إلى مقتلهم. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعلمها وأن نوقن بها, وهذه هي الأمثال كما تقرؤونها في كتاب الله عز وجل.
So my dear brothers and sisters, we return to the story of Qarun. Qarun, after he was pulled up and was reminded, what did he do in return? He, subhanAllah, he was arrogant. Like, you want to push me? Okay, he came out with all his pomp. He wanted, it was show of force, show of his economical force. Little did he know that by him coming out that way, that he was going out to his death. What was the result? Allah subhanahu wa ta'ala made the ground swallow him up and his wealth. When Pharaoh wanted to pursue the Muslims, Bani Israel, and he, with a show of force, he gathered all his armies. He did not know that he is going out, that's his final time, he'll be going out and he'll be destroyed, him and his armies. Similarly, that's what people do, my dear brothers. This, we're talking about people who are they've got no faith. They're not in the circle of iman. Like the Sheikh gave an example, for example, when America tried to pressure North Korea into giving up on the nuclear issue. What did North Korea do? It showed its force. It done military exercises, and it showed them just exactly how much they got. That's the language of arrogance. That's the language of arrogance. And whenever a person sets forth and he sends his armies to go and oppress the Muslims, to go into the Muslim lands and to oppress the Muslims, the poor soul doesn't know that he is, at the end, he's coming to his own destruction.
أيضا نستفيد من هذه المسألة. إن هلأ نتكلم عن إخواننا في, يعني من أهل الإيمان.
لا يعني لا تخرج من بيتك بهذا المنطق، لا تخرج من بيتك بزينتك بطرا. يا أخي نحسن الظن، يعني الإنسان خرج من بيته بزينته أيضا حفاظا على نفسك، لأن العين حق، لأن العين شو ممكن حدا يصيبك بالعين تروح فيها يا مسكين، بدك تنتبه، العين حق. واعلموا أن أكثر يعني من يموت من هذه الأمة بسبب العين، الإنسان مات لا مات يعني بسبب العين. نعم ولزوجتي. فيجب أن ننتبه، يعني من باب الحفاظ على النفس أيضا، أن الإنسان يحصن نفسه من موضوع العين والحسد وإلى آخره. متى الإنسان ابتعد عن ذكر الله عز وجل، يعني كان هدفا سهلا للحاسد غير الشيطان، حتى للحساد من بني آدم. أما ما دام الإنسان حصن نفسه يعني بالتحصينات يعني الإيمانية بذكر الله عز وجل، يعني يبقى إن شاء الله آمنا محفوظا.
So in this is a lesson for the believers that they should not leave or depart their homes in pomp and ceremony, and we'll put in all the adornments on. Not in one aspect, that's to preserve him from being arrogant and being pride and showing off. And another aspect, which is more critical, is that in Islam we believe that the eye is true, the evil eye that is. So you don't get out so you can make the draw attention to yourself. Because when you draw attention to yourself, my dear brothers and sisters, there's a lot of envious people out there. And when they look at you wrongly without mentioning Allah subhanahu wa ta'ala, this is when it will affect you. And as just Sheikh said, he said, the majority of people that die because of the eye. Die because of the eye. So you as a Muslim, you try to preserve yourself. You take the necessary steps not to draw too much attention to yourself. And you always do the adhkar and you do the reminders and you seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. By doing that, inshallah, you won't be harmed by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala.
قوله تعالى فخرج على قومه، هذا اللفظ حرف على يدل على في لغة العرب على الاستعلاء، أي أنه خرج قارون بزينته مستعليا بماله وزينته على قومه، خرج يعني أشرا بطرا مستكبرا. كل هذه الصفات يدل عليها هذا الحرف على الاستعلاء.
So in the words of the Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, that when Qarun, he departed upon his people, the Sheikh said that in the Arabic language, ala, just that single word means that he came out haughty and he came out with pride. And he subhanahu wanted to impose himself on the people by his haughtiness and by his arrogance and by his pride. Just by that single word, it just demonstrates to us what his intentions were.
هنا يعني أقف أيضا وقفات مع قول أهل الدنيا ومع قول أهل العلم. أهل الدنيا ماذا قالوا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون، أيضا هذا الفعل يريدون يدل أنهم منغمسون في هذه الحياة الدنيا. كلمة يريدون هذه فيها معنى وفيها إشارة إنه الجماعة كتير ما إنه عم يسبحوا بالحياة الدنيا، الغمس غير إنه انغمس يعني دخل فيها الانغماس، أي دخلوا في هذه الحياة الدنيا. فهذه الكلمة يريدون يدل على أنهم يعني انغمسوا وانشغلوا كثيرا وابتعدوا كثيرا. فهؤلاء قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني حتى يعني نستثني أن أهل الإيمان يتمتعون بهذه الحياة الدنيا، يتمتعون بلذاتها وشهواتها يأكلون ويشربون ويتزوجون يتمتعون كغيرهم، ولكن فرق شاسع أن تطلب يعني هذه الحياة الدنيا بمنهج الإيمان، وأن تطلب هذه الحياة الدنيا بمنهج يعني قارون وفرعون، يعني فرق كبير. يعني هنا عندما طلبت هذه الحياة الدنيا وأكلت يعني من خيراتها، من طعامها وشرابها ولذاتها وشهواتها من خلال منهج الإيمان، ازددت عبودية لله عز وجل من خلال حمدك وشكرك لله عز وجل. أما المنطق الثاني يبعدك عن الله عز وجل. هذا هو الفرق بين المنطق الأول والمنطق الثاني.
So my dear brothers and sisters, in the Quran it says that when the people who were seeking the worldly life, Allah subhanahu wa ta'ala referring to them by them seeking the worldly life, that word, that verb seeking means that they were immersed in this worldly life. They weren't just swimming, but rather they were immersed. They were very enveloped in this worldly life. That means they were breathing and eating this worldly life. Mind you, my dear brothers and sisters, that doesn't mean a believer can't enjoy this worldly life. A believer does enjoy this worldly life when it has through its delights and its foods and its getting married and so forth and so forth. But there's a vast difference between when you seek this world by means of Iman or when you seek this world by means of the same means that Fir'aun or Qurun have taken. Because when you seek it through the means of Iman, every time you enjoy something this worldly life, and increases your servitude to Allah subhanahu wa ta'ala and increases you in praise to Allah subhanahu wa ta'ala. But when you seek it through the same ways that Fir'aun and Qarun seek it through, then it will distance you and drive you further and further away from Allah subhanahu wa ta'ala.
مثلاً قولهم يعني قولهم أي أهل الدنيا إنه لذو حظ عظيم. كم من آبائنا وأمهاتنا كم من الآباء والأمهات لا يتمنون لأولادهم إلا هذا التمني، لا يتمنى لولده أن يكون رجلا عالما، لا يتمنى لولده أن يكون من أهل الإيمان، لا يتمنى لولده أن يكون من أهل التقوى، لا يتمنى لولده أن يكون يعني العالم الرباني أو الغني المؤمن أو القوي المؤمن، لا يتمنى إلا مثل فلان وفلان من أهل الدنيا مع الأسف. وهذا من جهلنا، هذا من الجهل أيها الإخوة. ويحضرني الآن يعني في تلك القصة التي وقعت في بني إسرائيل ممن تكلموا يعني في المهد، تلك المرأة اللي كان في حضنها ولدها الرضيع، ومر ذاك الفارس، رجل فارس يعني مشهور كان في قومه، ماذا قالت أمه؟ تمنت أن يكون ولدها مثل هذا الفارس. هذا منطق أهل الدنيا. ولكن هذا الرضيع الصغير أنطقه الله وتكلم بمنهج أهل الإيمان وتكلم بالحق. ماذا قال هذا الطفل؟ ترك سدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. أنطقه الله. لماذا؟ هي هذه الأم ألا تريد الخير لولدها؟ ولكن لم تنظر أن هذا الرجل هو الظالم المعتدي القاتل والعياذ بالله. هذا الرضيع أنطقه الله وأعلمه الله أنه هذا إنسان ظالم، قال اللهم لا تجعلني مثله. فنقول للآباء والأمهات، لا تتمنوا لأولادكم أن يكونوا أمثال الظالمين والطواغيت، ولو كانوا أغنياء ولو كانوا رؤساء ولو كانوا وزراء ونواب إلى آخره، تمنوا لأولادكم أن يكونوا مؤمنين عبادا لله، مؤمنين أتقياء صادقين. هذه هي الأمنية الكبرى والعظمى التي يتمناها الوالد لولده، كما جاء في الحديث وولد صالح يدعو له. يا ما يعني آباء وأمهات أولادهم من بعدهم كل ما حدا شافهم بقول أبوك وأمك وبيسب وبيسب أبوه، لا، لأنه ما ربى على الإيمان، ربى على منهج أهل الدنيا، أي لحق مسبات ولعن.
So my dear brothers and sisters, the people that subhanAllah seek the worldly life, they said only if they were word, they wish they were like Qurun. And we see that most people these days, they wish for their own children to be like such and such person from the community or someone that is renowned. No one would wishes for the kids. Most people do not wish for the kids to be pious, subhanAllah, strong in iman, subhanAllah, examples in faith, but rather they want him to be like, for example, doctor such and such, or engineer such and such, or president such and such, or so forth, the list goes on. This is wrong, my dear brothers and sisters. And we have an example of this in the hadith in which he was, the Prophet related to us that the story of this woman in the time of Bani Israel, she had her baby and he was breastfeeding from her, and a knight came past on a horse. So this guy's a warrior, he's a knight. And she said, I wish my son grows up to be like that. And Allah subhanAllah made that breastfeeding child to say, Allah subhanAllah not make me like him. So this woman, she wanted good for her son. She thought she was asked, she wished good for her son, but without she knowing that this person is an oppressor. This guy is a criminal. He's murdered. SubhanAllah, that's why you always wish for your child to be from the people of faith. When you, SubhanAllah, when you educate your child and you bring him up to be on faith, then he'll grow up to be a good person. But when you instill in him the love of this world and you want him to be such like such and such, when he grows up, then people, when he does wrong, then the people start swearing back on the people who, the ones who have brought him up, his own parents. So you cop insults from left and right because of what you've made your child to be.
إن شاء الله تعالى نكمل شرح هذا الحديث في مناسبات أخرى نجتمع وإياكم فيها على الإيمان والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على الحق وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.